قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره ليوم الدين. أما بعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو روضة الموحدين. سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعله روضة للتوحيد دائما أبدا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يحيون على التوحيد والسنة ويموتون على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وحديثنا في هذا البرنامج المبارك حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أعلام السنة المنشورة أو 100 سؤال في العقيدة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا الكتاب الذي يتناول أركان الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بأسلوب مبسط قائم على الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طريقة سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولازال حديثنا موصولا أحبتي في الله حول كلام المصنف وأسئلة المصنف في الإيمان باليوم الآخر الذي هو الركن الخامس من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جرير، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشر. فالإيمان باليوم الآخر وركن خامس من أركان الإيمان، وهذا الإيمان باليوم الآخر له مراحل وله فصول. تكلمنا عن الموت، وتكلمنا عن القبر، وتكلمنا عن البعث وعن النشور وعن الصراط وعن الميزان وعن تطاير الصحف وغير ذلك من هذه الأشياء، وتكلمنا أيضا عن رؤية المولى سبحانه وتعالى، فإن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة. وهذه الرؤية لله سبحانه وتعالى رؤية بصرية بالعين للرب سبحانه وتعالى، ولكن هذه الرؤية من غير إدراك، من غير إدراك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار. فنحن نرى ربنا سبحانه وتعالى ولكن من غير إدراك لرؤية الله عز وجل. وقد قدمنا الأدلة على ذلك، وبينا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه هذه الرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها تفسيرا واضحا بينا. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسر الحسنى بالجنة وفسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال السلف الصالح: فما حجب الله سبحانه وتعالى أهل الكفر عن رؤيته سبحانه وتعالى لغضبه عليهم إلا لأنه سبحانه وتعالى منح أهل الإيمان رؤيته سبحانه وتعالى. فإذا كان قد حجب أهل الكفر لكفرهم فإنه قد منح أهل الإيمان لإيمانهم، وإلا لو كان الجميع محجوبين عن رؤية الله سبحانه وتعالى كافرهم ومؤمنهم لم يعد هناك فرق بين الكافر وبين المؤمن، فالله سبحانه وتعالى ما حجب هؤلاء حال غضبه عليهم إلا لأنه يمنح هؤلاء المؤمنين الرؤية حال رضاهم عن ذلك. وأيضا قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله الصحابة في الحديث الصحيح هل نرى ربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. يبقى هذا النبي يسأل صلى الله عليه وسلم ويجيب صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي إن الرب لا يرى، وإنما قال صلى الله عليه وسلم نعم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. هل يشك أحد أو هل يحال بين أحد على وجه الأرض وبين رؤية القمر؟ لا، كذلك فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى. ولكن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، وقلنا لكم هذه العبارة في الحلقة الماضية، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. معنى هذا الكلام يعني إيه؟ معنى هذا الكلام أننا نرى ربنا كما نرى القمر، رؤيتنا لله سبحانه وتعالى كما أننا نرى القمر لا نشك في ذلك، فكذلك نرى ربنا لا نشك في ذلك. فغاية هذا التشبيه إثبات أن الرؤية حقيقية، أن الرؤية حقيقية وأنها ليست بالفؤاد ولا بالقلب، وإنما رؤية بصرية كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا المرئي بالمرئي. فإن التشبيه ليس بين المرء والمرئي، ليس بين الله والقمر، فالقمر لا يشبه الله والله سبحانه وتعالى لا يشبه القمر، لا. فليس التشبيه للمرئي بالمرئي، وإنما التشبيه للرؤية بالرؤية. ولهذا نطرح عليكم سؤالا اكتبوا حتى تعلموا هذه القاعدة، هل هذا التشبيه إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، هل هذا تشبيه للرؤية بالرؤية أو المرئي بالمرئي؟ الجواب هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه للمرئي بالمرئي، لأن النبي يقول إنكم ترون ربكم، سترون ربكم كما ترون، وما والفعل المضارع بعدها، كما ترون في تأويل مصدر تقديره كرؤيتكم، ترون سترون كرؤيتكم. يبقى هذا تشبيه للرؤية بالإيه؟ بالرؤية. انتبهوا، احنا من زمان ما تكلمناش كلام يعني مريحينكم بأن إيه بقى في الكلام في اليوم الآخر والجنة والنار وهذه الأشياء مريحينكم خلاص، إنما هذا كلام علمي أرجو أن ننتبه له، وقواعد علمية أرجو أن ننتبه إيه إليها. إحنا أعطيناكم راحة بعد الأسماء والصفات وكذا، أعطيناكم راحة بقى في الكلام في الجنة والنار والقبر وكذا، لكن أنا أعود مرة ثانية إلى الكلام العلمي، لهذا أرجو أن تفتحوا الإيه الأذان، أرجو أن تفتحوا الأذان وأن تفتحوا القلوب أيضا. يبقى هذا تشبيه للرؤية بالإيه بالرؤية، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن هذه الرؤية رؤية بصرية حقيقية بالعين، لأن الله تبارك وتعالى أضاف النظر إلى الوجه، قال سبحانه وجون يومئذ النظرة إلى ربها نظرة. وعلمناكم أيضا أن النظر الوارد في النصوص الشرعية على ثلاثة أقسام، انتبهوا، أن النظر الوارد في النصوص الشرعية على ثلاثة أقسام، نظر متعد بإلى بحرف الجر إلى، ونظر متعد بحرف الجر في، ونظر متعد بنفسه، نظر متعد بإلى، نظر متعد بفي، نظر متعد بنفسه. فالمتعد بإلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، المتعدي بإلى لا يحمل في لغة العربي إلا معنى واحدا ألا وهو النظر بالعينين، النظر الحقيقي، نظر إلى يعني بعينيه. طيب، وأما إذا تعدى بفي فمعناه الاعتبار، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض اعتبروا. وأما إذا تعدى بنفسه كقوله سبحانه وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، فمعناه الانتظار، أي انتظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا. طيب، هذا الكلام إذن واضح ودليل قوي على رؤية الرب سبحانه وتعالى، هل خالف في ذلك أحد؟ طبعا. وهل المبتدعة تركوا لنا شيئا بغير خلاف؟ قاتل الله المبتدع. ولهذا نحن دائما أبدا نقول بأن ديننا ينبغي أن نأخذه عن طريق النصوص الشرعية، عن طريق النصوص الشرعية، لنأخذ ديننا لا بالذوق ولا بالاستحسان ولا بالعواطف، وإنما من تكلم في دين الله سبحانه وتعالى فلابد أن يتكلم بالدليل. المبتدعة خالفوا في ذلك وقالوا مستحيل، مستحيل أن الله يرى. طيب لماذا أيها المبتدعة، لماذا تنفون رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ قالوا لو رأينا الله معنى أن الله متحيز، معنى أن الله سبحانه وتعالى صغير، معنى أن الله عز وجل يكون في جهة مخلوقة، معناه 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 إلى آخر. طيب هذا كلام عقل. قالوا لا، بس إحنا عندنا نصوص، عندنا نصوص، انتبهوا معي، عندكم نصوص؟ ألا نصوص تمنع رؤية المولى عز وجل؟ قالوا آه. طيب هاتونا يا جماعة بعض هذه النصوص عشان نعلم إخواننا، الآن نعلم إخواننا. قالوا الله عز وجل في القرآن قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهذا دليل أيها الشيخ على أن الله لا يرى سبحانه، بدليل قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار. نقول يا، وهل تعقلون ما تقولون؟ أيوة نعقل، نعم نعقل، هذا كلام واضح، الآية واضحة، لا تدركه الأبصار، خلاص. أي وضوح أكثر من هذا؟ كل ما تؤصله يا شيخ تأصيل باطل، لأن الآية تنفي كل ما قلته. يقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، خلاص انتهت القضية، إذن الله سبحانه وتعالى لا يرى. نقول وأي دلالة في هذا؟ أي دلالة في الآية؟ ألك هو النفي للإدراك دليل على عدم الرؤية. نقول طيب، الجواب عن هذا تعلموا منا، تعلموا. واحد، اكتبوا هذا الكلام، اكتبوا هذا الكلام، أن هناك فرق بين نفي الإدراك ونفي الرؤية. لهذا نحن نثبت ما أثبته الله وننفي ما نفاه الله، فقد أثبت الله الرؤية ونفى الإدراك، فقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا إثبات للرؤية، ولكنه نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، فلم يقل الله عز وجل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار. وفرق بين نفي الإدراك ونفي الرؤية، فهل الله قال لا تراه الأبصار؟ أبدا. أمال قال إيه؟ قال لا تدركه. ومن مذهبنا أننا نراه من غير إدراك، أننا نراه أثبتنا ما أثبته الله ورسوله، من غير إدراك نفينا ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن أسعد بالدليل، لأننا في الإثبات وقفنا عند النص، وفي النفي وقفنا عند النص، ونحن أمة النصوص، نحن أمة النصوص، ولهذا ولله الحمد والمنة لا نتكلم إلا بنصوص الشرعية. طيب، الأمر الثاني، أن نفي الإدراك دليل على ثبوت الرؤية. لا صعبة دي يا شيخ بقى، صعبة. أو أنا عارف أنها صعبة. ما قلت لكم أنا مريحكم من زمان. أنا مريحكم من زمان. معلش اسمحوا لي. نفي الإدراك دليل على الرؤية. كيف ذلك؟ نفي الإدراك دليل على ثبوت الرؤية. كيف ذلك؟ قالوا لو كانت الرؤية ممنوعة أصلاً لكان نفي الإدراك عبثاً ولغواً وكلاماً فاسد. هو إذا انتفى الرؤية يبقى من باب أولى منتفي الإدراك. يبقى لماذا ينص الله على نفي الإدراك إذا كانت الرؤية منفية؟ لكن كون الله ينص على نفي الإدراك فليس هذا قط إلى إثبات الرؤية. يعني أنتم سترون من غير إدراك. أنتم سترون من غير إدراك. فنفي الإدراك لأن الرؤية ثابتة. لكن الله يريد سبحانه وتعالى أن يقول إنكم سترون لكن من غير إدراك. فلو كانت الرؤية أصلا منفية لما كان لنفي الإدراك معنى. تاني معلش. نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية. زي ما أقول كده اوعى تتأخر عن الشغل. اوعى تتأخر دليل على إن في شغل. لو لم تكن أصلا موظفا ما صح توجيه الخطاب إليك اوعى تتأخر. أو اوعى توقع في الدفتر متأخر. أو اوعى تطلع من العمل قبل نهاية الدوام. فكون أحذرك من هذا دليل على ثبوت الأمر ألا وهو العمل. فنفي الإدراك هنا ليه؟ لأن الرؤية ثابتة. فلما كانت الرؤية ثابتة وخشي من إثبات الرؤية أن تفهم أنك سترى بإدراك كان النفي للإدراك. يبقى نفي الإدراك دليل على ثبوت الرؤية. لهذا قال سبحانه لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار. أرجو أن يكون الكلام قد اتضح. يبقى الآية هذه دليل على الرؤية ولا دليل على نفي الرؤية؟ دليل على الرؤية. نعم يا شيخ جزاك الله خيرا. ولهذا أنت ذكرتنا بقاعدة ذكرتها لنا من قبل عن شيخ الإسلام صح؟ ايوه كويس كده انت فاهم جزاك الله خير. طيب علم بقى اخوانك ايه القاعده اللي احنا ذكرناها عن شيخ الاسلام. انت علمتنا من قبل انه شيخ الاسلام قال في كتابه القيم درء تعارض العقل مع النقل انه انا ملزم. هذه قاعده شيخ الاسلام. انا ملزم بان كل دليل ياتي به الخصم على مذهبه أن أقلب هذا الدليل عليه ليكون دليلا عليه لا له بشرط أن يكون ما استدل به صحيح. هكذا يقول شيخ الإسلام. كل دليل يأتي بالخصم أنا ملزم إنني أرد عليه وأقلب هذا الدليل عليه ليكون دليلا عليه بشرط أن يكون هذا الدليل صحيحا يا من القرآن يا من السنة الصحيحة. ولهذا نطبق القاعدة هنا. أنتم تقولون لا تدركوا الأبصار هذا دليل على نفي الرؤية. أيوة نعم نقول لا هذا الدليل على إثبات الرؤية. أي الدليل؟ أن الله نفى الإدراك. فلو كانت الرؤية منفية لنفى الرؤية. فنفيه الإدراك دليل على ثبوت الرؤية وبهذا يكون دليل عليكم ليس لكم. صحيح فعلا هذا كلام واضح. ولهذا أهل السنة والجماعة حينما يتكلمون بأي كلمة يضعون الأدلة على ذلك يضعون الأدلة على ذلك. وهذا الذي ينبغي أن يتربى عليه المسلم أن يكون وقافا عند النص لا يتجاوز النص. أنا أقول اعتقاد معين يبقى بنص. أنا أقول عبادة معينة يبقى بنص. أرجو يا أخواني أن احنا نقف عند النصوص لا نقف عند عواطف ولا استحسانات. الجماعة النهاردة اللي بيرقصوا ويتمايلوا ويقولوا نحن نذكر الله تبارك وتعالى، قد تقول أنت يا أخي هؤلاء يذكرون الله عز وجل، علامة تنكرون على الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا والذاكرات؟ نقول نحن ننكر ليه؟ نحن ننكر لأنهم ذكروا الله سبحانه وتعالى بهيئة لم ترد، بصفة لم ترد. هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا؟ أبدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر رب دائما الله الله الله؟ أبدا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يبقى نطالب بالدليل. وحده لله، يعني الله حرام كمان؟ يعني أنتم حرمتوا عشتنا مشايخ السنة، أنتم حرمتوا علينا الغناء، حرمتوا علينا الموسيقى، حتى حرمتوا علينا نقول الله، حتى الله حرمتوها؟ نقول يا أخي انتبه، أولا نحن لا نملك تحريما ولا تحليلا، إنما الذي يملك التحريم والتحليل هو من؟ الله ورسوله. قال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب. إنما نحن نبين لك نصوص، لا نحن مع الذين يغنون ولا نحن مع الذين يتعبدون بطريقة غير شرعية. اللي بيقول الله الله، تم تقول سبحان الله، تم تقول الحمد لله، تم تقول لا إله إلا الله. هل الله سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نقول الله الله الله؟ هل النبي قال من قال الله في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة؟ طب يلا هذه نصوص الشرع كثير، هات لنا نص يقول من قال الله، من قال الله؟ ما فيش أبدا. إنما النصوص من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا إله الله والله أكبر، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، هي دي النصوص اللي وردت. لكن ما فيش حاجة اسمها الله الله الله. يبقى كل حاجة بنص صح؟ يبقى نتعبد الله بإيه؟ النص الشرعي. أنا أريد أن تتأصل هذه المسألة عند إخواني وأخواتي. أي مسألة نتكلم فيها يا أخي ما ترد بالعاطفة، لا ترد بالعاطفة، إنما رد بالنص بالدليل، والدليل على الفهم الصحيح، مش فهمك أنت وليس فهم الجهمية ولا الجهمية ولا الأشاعرة ولا المعتزلة، إنما فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا أهل السنة والجماعة دائما أبدا أسعد الناس بالأدلة الشرعية. خلاص خلاص. طيب بقي في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. الإيمان بالشفاعة، وكأن المؤلف أو المصنف يقول بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فإننا إذا نظرنا إلى من في النار، انتبهوا معي، إذا نظرنا إلى من في النار وجدناهم على طبقتين، وجدناهم على إيه؟ طبقتين. الطبقة الأولى طبقة الكفار والمنافقين، النفاق الاعتقادي المخرج من الملة، وهؤلاء مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين. الذين يدخلون النار من أهل الكفر والنفاق الاعتقادي هؤلاء لا يخرجون من النار. قال سبحانه وتعالى وما هم منها بمخرجين ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون. هؤلاء لا يخرجون منها أبدا. اللي هم مين؟ طبقة الكفار وطبقة المنافقين. طيب هناك طبقة أخرى وهي طبقة عصاة الموحدين، طبقة العصاة الذين شاء الله عز وجل أن يدخلوا النار ليعذبوا على المعاصي. هؤلاء هل يخلدون ولا يخرجون؟ وإذا خرجوا كيف يخرجون؟ نقول أولا ليسوا مخلدين، بل هؤلاء يخرجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذر
مثقال وحبة مثقال شعيرة إلى آخر. هؤلاء إذن يخرجون من النار بعد أن دخلوا. طب لما دخلوا النار؟ دخلوا بالمعاصي التي فعلوه. طب ولما خرجوا من النار؟ خرجوا بالتوحيد، عندهم أصل الإيمان، عندهم أصل التوحيد، ولهذا خرجوا من النار بما عندهم من أصل الإيمان. يبقى هؤلاء اجتمع فيهم سببان، سبب لدخول النار وسبب للخروج من النار. أرجو أن تفهموا هذا الكلام مهم. أما السبب الذي دخلوا به النار فهو المعاصي، مما يدل على أن المعاصي مؤثرة. وأما خروجهم من النار فبسبب أصل الإيمان الذي عنده، فيكون هذا فيه بيان نفع التوحيد. يبقى عندنا مسألتان: خطر المعاصي، نفع التوحيد. خطر المعاصي أدخلت النار، الانتفاع بالتوحيد أخرج من النار بإذن الله تبارك وتعالى. كون هؤلاء العصاة دخلوا النار الذين ماتوا على المعاصي ولم يتوبوا منها، هذا فيه رد على المرجئ الذين يقولون بأن المعاصي لا تؤثر في الإيمان. فغلاة المرجئة يقولون بعدم دخول هؤلاء النار هم أصحاب المعاصي، وإن كان بعض فرق المرجئة ترى دخولها في النار، لكن غلاة المرجئة لا يرون دخول العصاة في النار. يقولون المعصية لا تؤثر، فإن المعصية لا تؤثر مع الإيمان كما لا ينفع الكفر، كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. زي ما الطاعة ما تنفعش مع الكفر، فالمعصية كذلك لا تؤثر مع الإيمان. على أمال اللي دخلوا النار دول إيه؟ كفار؟ طب خرجوا من النار لأنهم كفار؟ دخلوا النار بالمعاصي، دخلوا النار بالمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بنصوص الشفاعة، وهذا سيأتي إن شاء الله. طيب خروجهم من النار بأصل الإيمان فيه الرد على مين؟ على الخوارج. الرد على الخوارج الذين يقولون بأن العصاة لو دخلوا النار لخلدوا فيها فما يخرجون منها. فالخوارج والمعتزلة رأوا أن أصحاب المعاصي إذا دخلوا النار لا يخرجون منها، والمرجئة يرون أن أصحاب المعاصي لا يدخلون النار أصلا. هذا كلام غلاة المرجئة. يبقى إذن نسأل سؤال: ما حكم مرتكب الكبيرة الذي مات على كبيرته في الآخرة؟ سؤال اكتبوه يلا. ما حكم مرتكب الكبيرة الذي مات على كبيرته في الآخرة؟ نقول أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون، اكتبوا هذا الكلام، فإنهم يقولون إن أصحاب الكبائر الذين ماتوا من غير توبة يكونون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم الله وإن شاء غفر لهم وأخرجهم بالشفاعة، وإن شاء غفر لهم ولم يدخلهم النار، أقصد إن شاء عذبهم وادخلهم النار ثم أخرجهم بالشفاعة، وإن شاء غفر لهم فلم يدخلوا النار أصلا. هذا معتقد السنة والجماعة. يعني اللي ما تعزنا شيخ كافر؟ أعوذ بالله، لا أبدا. هو ما استحل الزنا حتى يموت كافرا. طب واللي مات على الربا كافر؟ أعوذ بالله أبدا. أمال إيه؟ هذا مات على الكبيرة تحت مشيئة الله. لنقول هو لابد أن يدخل النار، ولا نقول هو لابد أن ينجو، وإنما نقول تحت مشيئة الله. طب كلمة تحت مشيئة الله يا شيخ اللي هي كلمة أهل السنة والجماعة، هل لها دليل؟ هل لها دليل من القرآن والسنة؟ نقول إيه ونعم لها دليل. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت عند البخاري بعدما بايعهم صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، قال في خاتمة البيعة: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، من الذنوب هذه، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له. يا سلام على الكلام الجميل، يا سلام على الكلام الجميل، كلام أهل السنة والجماعة يستنبطون من النصوص الألفاظ التي يجعلونها معتقدا لهم. يبقى لما أهل السنة والجماعة قالوا بأن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، قالوها من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو كلام واضح يا شيخ، خالف في ذلك أحد؟ طبعا خالف، ما احنا تعودنا بقى كل حاجة فيها خلاف للأسف الشديد، كل حاجة فيها خلاف. أهل البدع ما تركوا لنا أصلا واحدا بلا خلاف. خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة. أما الخوارج قالوا لو دخل النار يبقى مش هيخرج أبدا، كافر. وقالوا أن صاحب الكبيرة الذي يموت على الكبيرة ديت كافر. وأما المرجئة قالوا أصلا مش هيدخل النار، المعصية هذه لا تؤثر. قال لا، طب انتوا استدليتوا بالأدلة؟ استدلين. الخوارج والمعتدلة قالوا بأن أصحاب المعاصي كفار. ليه يا جماعة؟ معلش يا جماعة الكلام ده صعب شوية، بس معلش نعمل ايه يعني، لابد نتعلم، لازم نتعلم ونصبر، لازم نتعلم ونصبر. والحقيقة أنا أشكر كثير من الإخوة والأخوات على متابعة هذا البرنامج والحرص على التعلم من هذا البرنامج. الحقيقة تأتيني يعني رسائل وكذا تنم عن إن شاء الله أن فيه يقظة ولله الحمد والمنة عند كثير من الناس وحرص على التعلم. ولهذا إحنا نصبر مع بعض يا إخوان، نصبر مع بعض. طيب الخوارج قالوا بكفر مرتكب الكبيرة. طيب ليه يا خوارج استدللتم على ذلك بإيه؟ قال لك استدللنا، تعال الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. والنبي قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ده فعلا، ده الناس دي لهم أدلة استدلوا بها. هل الأدلة دي حق؟ خلي بالك، هل الأدلة دي حق؟ طب انتم يا مرجئة هل الأدلة دي حق؟ قال لك لا لا، ده احنا بقى عندنا غير الكلام ده خالص. ايه؟ قال لك لا لا لا، من كان اخر كلامي لا الا الله دخل الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وان زنى وان سرق. احلى، يعني انتوا يا مرجئه بتقولوا بقول النبي وان زنى وان سرق، مو صحيح، يبقى كده مش داخلين نار اهو، وان زنى وان سرق. وانتم يا خوارج بتقولوا لا، ده لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعمل ايه؟ هل النبي قال هذا وقال هذا؟ نقول إيه ونعم. طب إذا كان قال كده وقال كده يا شيخ، يبقى أمال الكلام اللي أنت قلته ده جبته منين؟ وإزاي نرد على دول ونرد على دول طالما أن أنت قررت عندنا أن قاعدة الحق أن صاحب المعصية ده تحت مشيئة الله؟ ما هو النبي هنا قال للخوارج، قال مما استدل به الخوارج: لا يزني الزاني حين يزني مؤمن. والمرجئة قالوا لا، ده وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. نقول ما قال هؤلاء من النص صحيح، والمرجئة أتوا بنص صحيح، لكن هذا أعمى أعور وهذا أعور، هذا نظر إلى النصوص بعين عوراء وهذا نظر إلى النصوص بعين عوراء، هذا أخذ نصا وترك النص الثاني، وده أخذ نصا وترك النص التاني. ولكننا نقول تعالوا انتوا الاثنين كده، هات النص بتاعك يا خارجي لا يزن زنا حين يزن مؤمن، وهات النص اللي معاك انت يا مرجئي وإن زنى وإن سرق، فنقول بإيه بقى؟ بنقول بأن المعاصي تؤثر بنقص الإيمان. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الإيمان الكامل، لأنه لو كان مؤمنا الإيمان الكامل لرضعه عن المعاصي، لكن لا يعني أنه كافر. بدليل إيه مش كافر؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق. يا سلام، كلام جميل أوي أوي أوي، كلام جميل. بس احنا عايزين نعيدك تاني، تعيده تاني يا شيخ لو سمحت. يعني انت يا شيخ عايز تقول ان الناس ديت الخوارج نظروا الى النصوص بنظر الاعور، والمرجئه نظروا الى النصوص بنظر الاعور؟ نقول لك اه. يعني ايه بنظر الاعور؟ يعني دول اخذوا قسما من النصوص وتركوا قسما، ودول اخذوا قسما من النصوص وتركوا قسما. انما اهل السنه والجماعه اخذوا ايه؟ اخذوا النصين. فأن المعاصي بتؤثر بنقص الإيمان بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني حين الزنا وهو مؤمن، وقال أنه مش كافر بدليل وإن زنى وإن سرق. يبقى نأخذ النصين ونقول بالمفهوم الصحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، والقرآن يعلمنا ذلك. فالله حينما يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، لا يعني انه كافر. قال ازاي يا شيخ ده في جهنم اهو وغضب الله عليه وخالد فيها؟ ما خلي بالك، ما هو في برضه القرآن يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم ايه؟ المؤمنين. قال لا صح، ده هم اقتتلوا وسماهم مؤمنين. طب ازاي نفهم؟ نفهم كما فهمنا الماضي، ان احنا نقول ان القتل بيؤثر ويستحق صاحبه انه هو يعذب في النار، لكن ان شاء الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله عز وجل. وان هذا القتل لا يعني الكفر، بدليل أن الله لم يسلب الإيمان أصل الإيمان عن القاتل، بل سماه مؤمنين. ولهذا أبدع البخاري رحمه الله تعالى حين قال رحمة الله عليه في كتاب الإيمان باب قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. يبقى بيرد على مين؟ بيرد على الخوارج، سماهم المؤمنين وانتم بتسموهم كافرين. يبقى الخوارج بيسموا قاتل النفس كافر، والله يسمي قاتل النفس ايه؟ مؤمنا، ولكن مؤمن ناقص الايمان. بدليل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يبقى احنا لابد نفهم النصوص هذه. يعني ايه خلاص الكلام يا شيخ؟ ايه خلاص الكلام؟ خلاص الكلام هنا مسألتين. المسألة الاولى انه صاحب المعصية صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، واذا عذبه سيخرج بالشفاعة. كويس، قال الحاجة الاولى عرفنا ديت. الحاجة التانية اننا لا بد ان ننظر الى النصوص مجتمعة، وأن الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع، اكتبوا ديت أيوه، أن أهل البدع نظروا إلى النصوص نظر الأعور بعين واحدة، أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلى النصوص بعينين صحيحتين. إيه رأيك بقى؟ عايز تنظر تكون صاحب عينين صحيحتين ولا تكون أعور؟ قول لي يا أخي، فضلا بقى عن أن تكون أعمى. طيب هنا بقى ندخل إلى الشفاعة. يعني إذا الشفاعة تختص بمسألة واحدة اللي هي إيه؟ اللي هي يا شيخ أقول أنا أقول اللي هي بالعصاة، عصاة الموحدين إذا دخلوا النار، عصاة الموحدين. يعني هل الشفاعة تنفع الكافرين؟ لا يا شيخ لا. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الكافرين. طيب الشيخ سأل سؤالا هنا، ايه هو السؤال؟ قال ما دليل الإيمان بالشفاعة ومن من تكون ولمن تكون ومتى تكون؟ نعيد السؤال تاني، ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ هذا القسم الأول في السؤال. القسم الثاني، ممن تكون الشفاعة؟ مين اللي هيشفع؟ القسم الثالث، لمن تكون؟ مين اللي هيبقى مشفوع له؟ إذا من الشافع ومن المشفوع له؟ ثلاثة أربعة، متى تكون؟ يبقى عندنا أربع أسئلة، دليل الإيمان بالشفاعة، إيه دليل الشفاعة؟ اثنين، لمن تكون الشفاعة؟ ثلاثة، ممن تكون الشفاعة؟ أربعة، متى تكون الشفاعة؟ يا سلام على الكلام الجميل، كلام جميل والله، علم يا أخوان ينبغي أن نصبر عليه. قال الشيخ قد أثبت الله تعالى الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة لكنها بقيود ثقيلة. بقيود ثقيلة، شفاعة بقيود ثقيلة. وأخبرنا تعالى أنها ملك له سبحانه، ليس لأحد فيها شيء. الشفاعة دي لله، ليس أحد يملك شفاعة لك. أنا أشفع لأبويا، أنا أشفع لأخويا كده براحت، أنا أشفع لأخويا، أشفع لأبويا، أشفع لكده. لا، انتبه، لا، لابد من الإذن، الشفاعة عند الله. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. ألا أمال يا شيخ مش الأنبياء بتشفع والشهداء بيشفعوا؟ بس بعد إيه؟ بعد الإذن، خلي بالك، بعد الإذن. إنما واحد يقول كده أنا فارد عضلاتي، أنا هشفع اللي أنا عاوزه، لا، مش أي حد، إنما الشفاعة تكون بعد إذن الله سبحانه وتعالى. طيب متى تكون؟ فأما متى تكون، إمتى تكون الشفاعة؟ فأخبرنا الله عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مين هو ده اللي يشفع بدون إذن الله عز وجل؟ عشان كده لما أنت تروح النهاردة تقول يا فلان يا علان اشفعوا لي، يا ميت يا ولي يا زيد يا عبيد اشفع لي، ألا هو يملك الشفاعة أصلا؟ هو يملك الشفاعة؟ هو أذن له بالشفاعة؟ اسأل الله تبارك وتعالى، قل اللهم فشفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. إنما ما ينفعش حتى تدعو النبي النهاردة تقول يا نبي اشفع لي، النبي لا يملك أن يشفع لك إلا بعد الإذن. حتى النبي هنسمعه هنشوف. وقال تبارك وتعالى وكم من ملك، مش بقى ولي ولا فلان ولا علان، ده الملائكة نفسهم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعاتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يا سلام على الكلام الجميل، بعد الإذن لمن يشاء، الإذن الشافع لمن يرضى، وهو الرضا عن المشفوع له. لازم حاجتين، إذن للشافع والرضا عن المشفوع له. إذن لا تطمع في الشفاعة، لا تطمع في الشفاعة إلا إذا كنت ممن رضي الله قولك وعملك. هنشوفه. وقال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى إذن الشفاعة تكون بعد الإيه؟ بعد الإذن. طالما الشفاعة لا تكون إلا بإذن، يبقى لماذا أسأل الشفاعة أنا الآن؟ أسألها ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا؟ لا. وأما ممن تكون، ممن تكون الشفاعة؟ فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار، لأوليائه المرتضين الأخيار، لمن رضي الله قولهم عملهم الأخيار. دي الشفاعة المثبتة، دي الشفاعة المثبتة. ولهذا انت رايح النهارده تطلب الشفاعه من مين؟ من الولي الفلاني. انت مين؟ ايش عرفك ان الله سبحانه وتعالى رضي قوله وعمله؟ ايش عرفك؟ انت بتطلبها منه ليه؟ لماذا تساله اياها؟ ان الشفاعه لا تكون الا للاخيار، لاولياء الله عز وجل الاخيار، لكن من بعد الاذن. لاجل هذا حتى ولو عرفت أنه من الأخيار زي الصحابة والأنبياء لا تسألهم الشفاعة الآن، لا تسألهم الشفاعة الآن، لكن سأل الله أن يشفعهم فيك. ماشي، سأل الله أن يشفعهم فيك، يبقى أنت سألت المالك. إنما تسأله مباشرة، اشفع لي يا أبا بكر، اشفع لي يا عمر، اشفع لي يا عثمان، اشفع لي يا علي، لا. طيب، قال تعالى لا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يا الله، وأما لمن تكون، طيب هنشفع الوالد هيشفع لمين؟ اللي الله عز وجل أذن له ده اللي هو الولي الخير، طب هيشفع لمين؟ لأي أحد. يعني رجل مات أبوه كثيرا يشفع له؟ قال تبارك وتعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى. قال تعالى يومئذ لا تنفع شفاعته إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهو سبحانه وتعالى لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. وأما غيرهم فقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال فما للناس، فما لنا من شفعين ولا صديق حميم. وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن خلاصة الكلام إن الشفاعة واحد ملك لله، اثنين أن الله لا يسمح بالشفاعة إلا لمن أذن له، يبقى لابد من شرط الإذن للشافع. رقم ثلاثة لابد من الرضا عن الشافع والمشفوع له. لازم إنه اللي هيشفع يشفع لمن رضي الله قوله وعمل. عشان كده لو النبي شفع لأبي لهب هل يقبل؟ لا، وهو لم يشفع. لا، يبقى إذن الشفاعة تكون لمين؟ للي رضي الله عنه له وقوله، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد والإخلاص. يبقى كلمتان بس يا أخوان في الشفاعة، بعد الإذن والرضا، بعد الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له، بعد الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. يبقى يا طالبا من الأصنام الشفاعة، يا طالبا من أولياء الشفاعة، لا تسألهم إياها فإنهم لا يملكونها إلا بعد إذن الله. ثم اعمل من الصالحات واعمل من التوحيد ما لو أنه دخلت النار كان معك أصل التوحيد الذي يشفع لك به، لأن الله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة، صح؟ أظن ده فيش فيها خلاف. لكن أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها، لا يبدأ بالشفاعة أولا. شوف الكلام الجميل، النبي لا يبدأ، مع أن الله أعطاه شفاعة، أعطاه شفاعة، لكن لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. يبقى النبي هنا شفع إمتى يا إخواني؟ شوف الكلام الجميل، شوف الاستدلالات القوية. شفع متى؟ شفع بعدما سجد لله عز وجل سجدة طويلة ثم أذن له بالشفاعة. يبقى النبي شفع بعد إيه؟ بعد الإذن، ما شفع من تلقاء نفسه، مع أن الله أعطاه الشفاعة. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. يعني حتى النبي مش هيقول ايه يلا اطلع انت، هو اطلع 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 اطلع، يشفع النبي لكل الناس العصاة دفعة واحدة، لا، بالعكس، الله يحد له حد حد. النبي لا يملك ان يتجاوزه، هذا النبي، هذا النبي مش الوالي الفلاني، هذا النبي لا يملك ان يتجاوز الحد الا بعد اذن الله تبارك وتعالى. ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا الى اخر حديث الشفاعة. وقال له ابو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ في قيد ثقيل. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا قيد ثقيل. من قال لا إله إلا الله بس، لا، أمال إيه؟ خالصا من قلبه، فلا يكفي القول فقط دون اعتقاد القلب وعمل القلب وما يصدق من عمل الجوارح. قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولهذا النصوص المطلقة في لا إله إلا الله محمولة على المقيدة، خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، غير شاك فيهما، يبتغي بذلك وجه الله. دي كلها قيود ثقال. طيب كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ الشفاعة دي نوع واحد ولا أنواع؟ قال الشيخ أعظمها الشفاعة العظمى. لا، ده الشفاعة دي أنواع، اكتبوا عندكم يلا، شفاعة أنواع. أعظم هذه الشفاعة اللي هي الشفاعة العظمى، وهي تكون في موقف القيامة، في أن يأتي الله تعالى للفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام الذي وعده الله كما قال تعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. يبقى أول نوع من الشفاعة هو الشفاعة العظمى، اللي هو إيه بقى؟ اللي هي الشفاعة لأن يفصل الله بين عباده لكل الناس من الأولين والآخرين. دي الشفاعة عرضت على على آدم فقال لا، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى نوح، نوح يحيل إلى إبراهيم، إبراهيم يحيل إلى موسى، موسى يحيل إلى عيسى، حتى تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، ويفصل النبي بين عباده. هذا النوع الأول. طيب، وذلك أن الناس إذا ضاق بالموقف وطال المقام واشتد القلق إلى آخره. فبالشفاعة الثانية، الشفاعة باستفتاح باب الجنة، في شفاعة ثانية خلاص فصل الله بين عباده. طيب المؤمنون سيدخلون الجنة، قبل دخول الجنة سيقف المؤمنون عند باب الجنة، ولا يدخلون الجنة إلا بعد شفاعة. شفاعة من بقى؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخلها وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. يا سلام، يعني أول من يدخل الجنة النبي، وأول من يدخل من الأمم الجنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستفتح، فيقال من؟ يقال محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال لك أمرت أن أفتح. يبقى دي شفاعة خاصة بالنبي. يبقى الشفاعة العظمى خاصة بمين؟ بالنبي. والشفاعة في دخول الجنة خاصة بمين؟ بالنبي. طيب الثالثة، الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. قوم أمر بهم إلى النار لكن يشفع ألا يدخلوها. أربعة، في قوم دخلوا النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون وقد امتحشوا وصاروا فحما بعد العذاب، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، زي الزرعة البسيطة كده تنبت فين؟ في جانب السيل. أما تلاقي مية في مجرور أو في ترعة أو كده تجد إيه بقى؟ نبت رفيع جدا. هكذا ينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. الخامسة، الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. وهذه الثلاث اللي هي الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، والشفاعة في قوم فيها أن يخرجوا منها، والشفاعة في رفع الدرجات، ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط اللي هم الأولاد الصغار. هنيئا لك يا من مات ولدك، يا من مات ولداك، هنيئا لك يا من مات لك ابن وابنان، فإنهما يأتيان يوم القيامة شفيعين لك. ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله، فيدخلهم الجنة. يبقى دي النوع الخامس. يبقى عندنا النوع الثالث والرابع والخامس، هذا عام للجميع. النوع الأول هو الشفاعة العظمى، والنوع الثاني اللي هو الشفاعة في دخول الجنة، وفي نوع الثالث اللي هو السادس بقى هنا، الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار. الكفار لا تقبل فيهم شفاعة، إلا واحدا فقط قبلت شفاعة النبي فيه، مش في خروج من النار أبدا، ولكن في التخفيف بس. ودي شفاعة النبي في أبي طالب. ودي شفاعة النبي في مين؟ في أبي طالب. وقد يقول قائل طيب بس إذا تعارض الشيخ مع الشفاعة الكافرين، نقول آه يتعارض لو كان خروجه من النار، إنما كونه فقط يخفف عنه العذاب لا، هذا لا تعارض فيه. ولقد جعل الله تبارك وتعالى أبا طالب في ضحضاح من النار، هو يظن أنه أخف الناس عذابا، وإنه يظن أنه من أخف من أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم عذابا. يبقى ده تخفيف بس. يبقى الشفاعة عندنا ستة إيه أقسام، ثلاثة خاصة بالنبي وثلاثة عامة. إيه الخاص بالنبي؟ يلا بسرعة، ها، شفاعة أهل الموقف اللي هي الشفاعة العظمى، ها، اثنين شفاعة بدخول المؤمنين الجنة، ثلاثة الشفاعة في بعض تخفيف العذاب عن بعض الكفار. طيب إيه الثلاثة العامة؟ واحد في خروج العصاة المحرمين من النار، ها، اثنين في قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها، ثلاثة في رفع درجات بعضهم. طيب في سؤالين هنا بقى مهمين جدا عشان نختم الحلقة بهم، بس مهمين جدا انتبههم. سؤال بيقول هل يدخل الجنة أو ينجو من النار أحد بعمله؟ ألا في ممكن الواحد ينجو، واحد يدخل الجنة، المؤمن حينما يدخل الجنة وحينما ينجو عصاة الموحدين من النار هل بأعمالهم؟ الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. ألا قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا، ولا أنا، لا أحد ينجو بعمله إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي رواية سددوا وقاربوا وابشروا فإنه لن يدخل الجنة أحد، لن يدخل الجنة أحدا عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب العمل الله أدومه وإن قال. طب إذا كان الكلام ده كده إن لن ندخل الجنة بعملنا والنبي بين في هذا، طب إيه الجمع بين هذا الحديث لن يدخل الجنة أحد بعمله وبين الآية ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ طب ما هو ده فيه بيان إن إحنا ندخل الجنة بالعمل. يبقى إزاي نوفق بين قول النبي لن ندخل بالعمل وبين قول الله تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ هنا القرآن بيثبت إن إحنا ندخل بالعمل، وهنا السنة بتنفي إن إحنا ندخل بالعمل. تصورتم الخلاف هنا او الاستشكال؟ الاستشكال ان النبي بيقول مش هندخل الجنة بالعمل وان القرآن بيقول هندخل الجنة بالعمل، ازاي الكلام ده؟ اسمع بقى الجواب هذا. قال لا منافاة بينهما بحمد الله، فان الباء المثبتة في الآية بما كنتم تعملون هي باء السببية، لان الاعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل الا بهذا، اذ المسبب وجوده بوجود سببه، إذ المسبب وجوده بوجود سببه. والمنفي في الحديث هي باء الثمانية، فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب المعاصي كلها لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمن لدخول الجنة؟ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ما فهمناش حاجة يا شيخ، معلش عبر انت باب اسلوبك. حاضر حاضر. لن يدخل الجنة أحد بعمله، دي بقى هي. ادخل الجنة بما كنتم تعملون، دي بقى هي. قال لك النبي نفى إيه والقرآن أثبت إيه؟ النبي نفى إن إحنا ندخل الجنة بالعمل كثمن، كثمن يعني أنا داخل الجنة بعملي، الجنة دي تساوي عملي أنا، الله ليس له فضل، أنا بصلاتي بالصيام بالزكاة دخلت الجنة، ثمن عوض، عوض. يبقى النعيم ده كله عوض ثمن العمل. طب ينفع ده لما أصغر نعم الله عليك لو انت عبدت الله الليل والنهار لا تسوي أصغر نعم عليه؟ طب الكلام ده بقد ايه؟ السمع بايه؟ البصر بايه؟ كم ثمن الكلام ده كله؟ ده العمل نفسه اللي انت بتعمله نعمة من الله ومنة من الله عليك، مش انت اللي تسأل الله دائما اهدنا الصراط المستقيم؟ فهداك الله. الهداية من مين؟ من الله. اذا العمل نفسه نعمة من الله. طيب تدخل الجنة بايه يا عبدي؟ دخلت بايه؟ بعملك؟ لا، بفضلك يا رب، لانك انت الذي تفضلت علي بهذا. يبقى المنفي إن أنا أدخل الجنة بالعمل كثمن، بثمن، كثمن، إنما المثبت أدخل الجنة بما كنت تعملون، الباء هنا اسمها باء السببية، أي بسبب العمل. يبقى العمل سبب وليس ثمن، العمل سبب وليس ثمنا. انتبه، صعبة ديت والله. خلي بالك المنفي غير المثبت. المنفي لن يدخل جنتها أحد بعمله، يعني على أنه يكون عوضا ثمنا، لكن المثبت بما كنتم تعملون أن العمل سبب. يبقى العمل سبب لفضل الله، وإن فضل الله عز وجل لا يكون إلا بسبب العمل. معنى ذلك أيها المغرورون الذين تقولون يمكن أن ندخل الجنة بلا عمل، أنتم مغرورون. لن يدخل أحد الجنة إلا بسبب العمل. لازم عمل، لازم عمل، عمل الجوارح لازم منه عشان ندخل الجنة بهذا العمل. وما ندخل الجنة بإيه؟ لكن المنفي إن إحنا ندخل الجنة بالعمل كثمن. فإننا لو عبدنا الله ليلا ونهارا ما كافأنا ولا وفينا حق نعمة واحدة من نعم الله، خصوصا أن العمل نفسه نعمة من الله. يبقى بختم بالسؤال ده، هو تدخل الجنة بإيه؟ بعملك سبب، لكن مش بعملك ثمن. عشان كده بنفهم حديث النبي لن النافي هنا على إنه العمل ثمن، والمثبت على إنه العمل سبب. طبعا كانت حلقة إيه دسمة، عايزين بقى ننشط المعلومات مرة تانية إن شاء الله بإذن الله. إن أحيانا الله الحلقة القادمة هنعمل لكم اختبار في النقطة ديت، في هذه النقطة وفي نقطة أصحاب الكبائر، إيه كلام أهل السنة فيه وإيه كلام المبتدع فيه. جهزوا نفسكم إن شاء الله حتى نلتقي وإياكم على خير دائما على التوحيد والسنة. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله، وهو الذي يمن سبحانه وتعالى بفضله وحده، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا على وفق علم أهل السنة والجماعة، ولا يجعلنا أهل الزيغ والضلال وأهل الأهواء والبدع والخرافات الذين يتكلمون بغير نصوص والذين يفتون بغير دليل. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنبي إخواني إلى أن هناك دورة علمية رائعة جدا على موقعنا، أدخل على الموقع هشام البيلي على جوجل، هتجد دورة علمية أرجو أن تنتبهوا إليها وأن تشاركوا فيها بإذن الله. فهي دورة علمية لها شروط موجودة على الموقع، فيها كتب كثيرة من أهل العلم وفيها متون تحفظ خلال الصيف إن شاء الله تبارك وتعالى. فنهيب بالإخوة والأخوات الدخول على الموقع والتعرف على هذه الدورة الرائعة بإذن الله، التي بإذن الله ستكون تربية على منهج السلف، والله تعالى أعلى وأعلى.